شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم فأنفسهم كانوا يظلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقيم الحجج على من كان عنده علم ومن لا علم عنده، كل بحسبه ومعرفته، ببيان الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله لا يأتي بشيء من عنده. ومن ذلك ما جاء في هذه الآيات الكريمات، قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. واتل عليهم، هذا خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والضمير في عليهم المراد بهم يهود الذين كانوا في المدينة والذين جاءوا لهذا المكان لأجل أن يكونوا أول من يؤمنوا بالرجل الذي ينبأ في هذا المكان. فلما تبين أنه من العرب وليس من بني إسرائيل أنكروا ما عندهم من العلم. فالله تعالى يقول: اتلوا عليهم هذه الموضوعات لإقامة الحجة عليهم، لأنهم يعرفونها وعندها خبرهم، وأنت لا تعلمها قبل نزول هذه الآيات، وهذا دليل على أنك مرسل من عند الله ولست تقول شيئا من عندك أو تدعو إلى عصبية أو قومية أو غيرها لتقيم الحجة على هؤلاء الذين عندهم شيء من الكتاب. اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتبع هواه، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نبأ أي خبر وقصة وحال. الذي آتيناه آياتنا أي أعطيناه شيئا من العلم والمعرفة، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل اسمه بلعام علم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به جل وعلا أجاب، فكان لا يدعو بشيء إلا ويتحقق. اتلوا عليهم نبأ ذلك الشخص الذي آتيناه آياتنا وعرفها حق المعرفة وظهرت له الحقيقة فانسلخ منها أي تخلى عنها كما تنسلخ الذبيحة عن جلدها عند سلخها بعد لبسها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أي أنه صار من أتباع الشيطان وترك ما عنده من العلم والهدى، فصار من أهل الرواية والضلال. ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض أي راغب في ملاذ الأرض، وأهمل ملاذ الآخرة، فركن إلى الأرض ورغب فيها واتبع هواه ورغباته وشهواته. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قصة هذا الرجل ذكرها المفسرون، قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: وكان من قصة هذا الرجل ما حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه أنه سئل عن هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بالعام، وكان مجاب الدعوة، قال: وإن موسى عليه السلام أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بالعام، أو قال الشام، قال: فرعب الناس منه، أو فرعب الناس منه رعبا شديدا، فأتوا إلى بلعام فقالوا: ادعوا الله على هذا الرجل وجيشه. قال: حتى أؤامر ربي. قال: فآمر في الدعاء عليهم، فقيل له: لا تدعو عليهم فإنهم عبادي وفيهم نبيهم. قال: فقال لقومه: إني قد آمرت ربي في الدعاء عليهم وإني قد أهيت. فأهدوا له هدية فقبلها، ثم راجعوه فقالوا: ادعوا عليهم. فقال: حتى أؤامر ربي. فآمر فلم يؤمر بشيء. قال: قد وامرت فلم يأمرني بشيء. فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال: فأخذ يدعو عليهم، فإذا دعا عليهم جرى على لسانه الدعاء على قومه، وإذا أراد أن يدعو أن يفتح لقومه دعاء أن يفتح لموسى وجيشه أو نحو من ذلك. قال: فقالوا: ما نراك تدعو إلا علينا. قال: ما يجري على لساني إلا هكذا، ولو دعوت عليهم أيضا ما استجيب لي، ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزنا، وإنهم إن وقعوا في الزنا هلكوا، ورجوت أن يهلكهم الله، فأخرج النساء تستقبلهم فإنهم قوم مسافرون، فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: ففعلوا فأخرجوا النساء تستقبلهم. قال: وكان للملك ابنة فذكر من عظمها وحسنها ما الله أعلم به. فقال أبوها أو قال بالعام: لا تمكني نفسك إلا من موسى. قال: ووقعوا في الزنا. قال: فأتاها رأس سبط من أصفاد بني إسرائيل فأرادها على نفسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسي إلا من موسى. فقال: إن منزلتي كذا وكذا، وإن في حالي كذا وكذا. فأرسلت إلى أبيها تستأمره. قال: فقال لها: مكني. قال: ويأتيهما رجل من بني هارون ومعهم الرمح فيطعنهما. قال: وأيده الله بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما على رمحه فرآهما الناس أو كما حدث. قال: وسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم 70,000. قال أبو المعتمر: حدثني سيار أن بالعام ركب حمارا له حتى أتى العلولة أو قال طريقا منه، جعل يضربها ولا تتقدم، وقامت عليه فقالت: علام تضربني؟ أما ترى هذا الذي بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه. قال: فنزل وسجد له. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية. فهذه القصة العجيبة الغريبة التي فيها حال إنسان يعرف الحق ويعرف أن موسى عليه السلام مرسل من الله، وهؤلاء القوم جاءوا لأجل إعلاء كلمة الله، فصار يدعو عليهم فلا يستجاب دعاؤه، وإنما ينتكس دعاء ويصير لسانه دعاء على الذين أمروه بالدعاء على أولئك، وإذا دعا بخير صار الدعاء ينقلب لموسى ومن معه. فوجد أن الأمر لا حيلة له فيه، فأرشدهم إلى طريقة مؤثرة، وهي نشر الفساد في الجند الذين جاء بهم موسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء، وقال لنا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه منها. والإنسان قد يستعف عن المال وقد يستعف عن كثير من الشهوات، لكن شهوة الزنا هي أقوى الشهوات، شهوة النساء هي أقوى الشهوات. ولهذا قال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآية. فأول الشهوات وأعلاها هي شهوة النساء. وهذا الرجل دعا قومه الذين طلبوا منه الدعاء، لما أن الدعاء لم يفد ولم يأتي بالنتيجة التي يريدونها، ودعهم إلى الخبث، وهو أن تخرج نساءهم ومعهن سلع للبيع، ويتزين ويتحلين بما عندهن من حلية، ويعرضن بضائعهن على الجند، وهن متبرجات متزينات بأعلى زينة وأحسنها. ففتن بها هؤلاء ووقعوا منه. كان لملكهم بنت في غاية الجمال، وكانت طلب منها أن لا تمكن نفسها إلا من موسى عليه السلام. فاعترضها أحد كبارهم وهو يعرف أن موسى عليه السلام لن يعمل هذا الشيء، فقال لها: إنني بمنزلة عالية في قومي. فرجعت واستشارت أباها فأذن لها، فدخل خيمة وواقعها فيها. فجاء ابن لهارون عليه السلام
وعلم بخبرهما فدخل ومعه رمح من حديد فضربهما بالرمح وهما في حال جماع ورفعهما بالرمح وأعطاه الله قوة وهما في حال وقاع مشتبكين ضربهما مع صدورهما ورفعهما بالرمح معا وخرج بهما ليراهما الناس على هذه الحال الشنيعة. قال المفسرون إنه اتكأ على خاصرته ورفع الرمح بيده وأسنده بلحيه وأعطاه الله تعالى قوة غريبة برفع هذين الشخصين بهذه الصورة. قال المفسرون رحمهم الله إن بني إسرائيل جعلوا لآل هارون في كل ذبيحة حقا من الحقو والذراع واللحم يفرف لهم من كل ذبيحة أو يتصدق بها عنهم لهذه القصة التي وردت في هذه الآية. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطل عليهم هذه القصة لأجل أن يعرفوا صدق رسالته ويستعظوا ولا يسلكوا مسلك هذا الرجل الذي كذب الحق فيقع فيما وقع فيه. وهو أيضا أمر للناس جميعا أن الإنسان إذا كان يعرف الحق لا يكابر وإنما يجب عليه أن يقبل الحق وينقاد ولا يحاول التحايل أو التلبيس أو التبهير أو إخفاء شيء من العلم فإن الله تعالى يظهر ما أخفى. ولو شئنا لرفعناه بها أي بهذا العلم والآيات ولكنه أخلد إلى الأرض أي أحب الدنيا وأحب ملاذ الدنيا وإلا فهو في نعمة وفي خير وفي عز لكنه رغب عن هذا إلى ما دعاه إليه قومه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الكلب إذا أعطيته خير يذهب وإذا طردته يلهث. وقيل إن هذا الرجل الذي هو اسمه بلعام إنه اندلق لسانه وهو يدعو فسقط على صدره فصار لسانه مثل لسان الكلب يتدلى. فهذا من أمثلته بحيث أنه دائما له ولا يستطيع أن يسترد لسانه ويمكنه إلى فيه. وهو أيضا يشبه الكلب لأنه عندما كان في خير ونعمة يلهث وعندما كان في ذل يلهث. والواجب على المسلم أن يترفع عن هذا وإذا كان في نعمة يشكر وإذا كان في سوء أو مصيبة يصبر ولا يكون كحال هذا الإنسان الشبيه بالكلب. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا في كل زمن. القوم الذين يكذبون بآيات الله مثل الكلب. انظروا إليهم في هذا الوقت دائما يلهثون إنه صاروا يلهثون وإن تركوا لا يتركون يستمرون في الله. حال الكفار الآن في سد وذم للإسلام وأهله ليل نهار سواء ذمهم المسلمون وناوشوهم أو تركوهم فلا يتركون من تركهم فهم كمثل الكلب الوالد في هذه الآية. إن تركتهم ما تركوك يستمرون يسبون الإسلام وأهله ويعادون أهل الإسلام، وإن رددت عليهم أيضا يستمرون على ما هم عليه في إفتهم وذمهم وإيذائهم للإسلام والمسلمين. ومن أوضح الصور ما يجري في فلسطين الآن، المسلمون في فلسطين يسكتون ويقبلون الوعود التي يعد بها اليهود والمنظمات الدولية، فإذا به يسري الحال وينشئون حوادث جديدة وقتل وتجريد وإيذاء واعتداء، وإن ردوا عليهم أيضا عملوا هذا الشيء. فمثلهم كما تنكر، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لا يتركون هذا الأمر. وهذا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص، وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فاقصص القصص يعني اذكر هذه القصص لعلهم يتفكرون، أي لعل الناس يتفكرون فلا يصيروا مثل أولئك. فهذه القصص لا شيء للتسلية، ولم يذكرها الله جل وعلا لغسل الوقت، وإنما ذكرها للاعتبار والتفكر وأخذ الحيطة والحذر، لأن يقع علينا ما وقع على أولئك، فيكون الإنسان منتبها لحاله، يزن نفسه بميزان الشرع ما كان من حقه يخدم به وما كان من باطل يبتعد عنه، ينظم نفسه، ينظم مسرفه، ينظم نساءه، يعتني بأولاده، يعتني بجيرانه، يهتم بأمور دينه، وينظم استعداده للرحيل عن هذه الدنيا بسلام. فالواجب على كل مسلم أن يكون متفكرا بحال الأقوام الذين سبقوا وما حل بهم من المصائب بسبب أنهم خالفوا أمر الله. يقول جل وعلا: جاء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي بئس المثل، بئس المثل، مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، هذا مثل سيء، هو أقبح الأمثلة وأرداها، أن يكون الإنسان عنده آيات الله ثم يكذب بها، لا يقبلها ولا يؤمن بها. من المتضرر؟ هو نفسه. من المظلوم؟ هو الذي ظلم نفسه. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي أنهم ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بفعلهم هذا، وهم تركهم بالحق واتباعهم للهوى وملاذ الدنيا وشهواتها وزخارفها. فيه سند آخر وقصة أخرى ذكرها ابن كثير رحمه الله في هذا الأمر، يقول: حدثني بهذا السيار ولا أدري لعله قد دخل فيه شيء من حديث ليه، قلت: هو بالعام، ويقال بلعم ابن باعورة، ويقال ابن أبر، ابن أبر، ويقال ابن باعور، ابن شهتو، ابن قوشتم، ابن ماب، ابن لوط، ابن هاران، ويقال ابن حران، ابن عازر، وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. قال ابن عساكر: وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم فانسلخ من دينه، له ذكر في القرآن، ثم أورد من قصته نحوا مما ذكرنا ها هنا. قال محمد بن حافظ بن سيار عن سالم بن أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض بني كنعان من أرض الشام، أتى قوم بالعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل، قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحزها بني إسرائيل وإنا قومك وليس لنا منزل وأنت رجل مجاب الدعوة فاخرج فادعو الله عليه. قال ويلكم نبي الله معه الملائكة والمؤمنون كيف أذهب وأدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم. قالوا له ما لنا من منزل فلم يزالوا به يرقطونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن. وهذا يبين لنا أن الإنسان إذا عرف الحق لا يجوز له أن يحيد عنه ويتبع جمهور الناس وعوامهم. الكثرة ليست هي المعول عليها، إنما المعول عليه هو معرفة الحق واتباعه. فركب حمارة له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حسبان. فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أزلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت به فضربها حتى إذا أزلقها أذن لها فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله والمؤمنين وتدعو عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربها فخل الله سبيلها حين تعال بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشربت به على رأس فستان على عسكر بني إسرائيل موسى وبني إسرائيل جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف الله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. قال واندلع لسانه فوقع على صدره. فقال لهم ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم واحتال جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه ومروهن فلا تمتنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم ففعلوا. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فشى الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهؤلاء أصيبوا بالطاعون وأصيبوا أيضا بالهزيمة. يقول فإنهم إن زنى رجل منهم، يعني لو واحد إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم لأنها تذهب قوتهم ففعلوا. فلما دخلت نساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها تسلى ابنة نور رأس أمته برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري ابن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقوب ابن إسحاق. فلما رعاها أعجبته فقام فأخذ بيدها وأتى بها موسى وقال إني أظنك ستقول هذا حرام عليك. قال أجل يا حرام عليك لا تقربها. قال فوالله لا أطيعك في هذا. فدخل بها قبته فوقع عليها وأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل. وكانت إسحاق بن العزار ابن هارون صاحب أمر موسى وكان غائبا حين صنع زمري بن شلوم ما صنع. فجاء والطاعون يجوس فيهم فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها، ثم دخل القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعها إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحيه. وكان بكر العنبار وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. فرفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله في الحرب، فوجدوه قد هلك منهم 70,000، يعني هي ساعات فقط، إلى أنها 4 ساعات أو نحو منها أو ضحى، فهلك منهم في هذا من الطاعون 70,000. وهذا يبين لنا شؤم المعاصي وخطرها على الأفراد والجماعات، وأن الناس إذا انتشر بينهم المنكر فإن هذا من علامات الدبور وعلامات هلاك الأمم. ولهذا يقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة، ويقول جل وعلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمعاصي وشؤمها عظيم وخطير على الأمم، وما يحل بالناس في هذا الزمن من الذلة والمهانة والمصائب والفتن، هذا كله منشأه هو البعد عن أمر الله ومحاربة الله تعالى بالمعاصي والصدود عن أوامره جل وعلا. يقول فمن هنالك تعطي بنو إسرائيل ولد فنحاس من كل ذبيحة ذبحوها الرقبة والذراع واللحي، والبكر من كل أموالهم وأنفسها لأنه كان بكر أبيه العزار. ففي بلعام بن باعورة أنزل الله تعالى هذه الآيات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى قوله لعلهم يتفكرون. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يصلح أحوال المسلمين ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إمام بالناس ولم يجلس التشهد الأول وسبح به بعض المصلين فعاد بعد استقامته واقفا وجلس وأنهى الصلاة، وقبل ذلك سجد للسهو فقام أحدهم وقال إن الصلاة باطلة، فهل هي باطلة؟ نقول لا ليست باطلة، الصلاة صحيحة. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس ركنا، وإذا أن الإنسان سهى عنه واستتم قائما كره له الرجوع، وإن لم يستتم قائما يجب عليه أن يرجع. ومعنى كره أنه عدم رجوعه أفضل، لكن إذا رجع فرجوعه صحيح والصلاة صحيحة، أما إذا شرع في الفاتحة فإنه يحرم عليه الرجوع. يقول هل يكفر من ترك الصلاة تعاونا وكسلا؟ نقول نعم،
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول: إنسان جاء من بلاده للعمرة في 27 رمضان وأدى العمرة، وأدى عمرة ثانية في 26 رمضان، ونزل إلى جدة، ومن ثم زار المسجد النبوي ورجع، وجلس في جدة 8 أيام، ومن ثم رجع إلى مكة ولم يؤدي عمره، وهم جلوس فيها حتى الآن، ويريدون أداء الحج، مع العلم أنه كانت نيته عند القدوم من اليمن العمرة والحج متيسر، فهل عليه فدية وكيف تؤدى إن كانت فدية؟ الذي يظهر لي أن لا شيء عليه، أن مجيئه إلى جدة من المدينة لا يلزمه بالإحرام، فبقي في جدة ثم جاء إلى مكة لأجل أن يبقى بمكة. أما إذا كان جاء إلى مكة للحج إنه يلزمه أن يرجع إلى جدة ويحرم منها بالحج. أما إذا كان جاء لأن يبقى بمكة وليس لأجل مجيئه للحج، وإنما جاء لأن أحدا عنده هنا يريد أن يبقى عنده، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، يحرم مفردا حج ولا شيء عليه. يقول: عندي الوالد نذر أن يصوم 3 أيام آخر شوال، فصام يوم 28 ومرض يوم 30 ولم يصم، فهل يصوم يوما أو يعيد الصيام 3 أيام؟ نقول: عليه أن يكفر كفارة يمين ويقضي هذا اليوم، يقضي يوما ويكفر كفارة يمين ولا شيء عليه إن شاء الله. يقول: ما حكم أن يطلق الإنسان في طهر لم يجامع فيه زوجته؟ نقول: هذا هو طلاق السنة، الطلاق الشرعي الصحيح أن يطلق الإنسان واحدة في طهر لم يجامع فيه. يقول: ما حكم الدين في طلاق يقع في ظهر لم يجامع فيه زوجته؟ هذا السؤال. جاوبنا عنه. في سؤال ثاني:
العكس، لو انجامع
جامع يعتبر طلاق بدعي ويقع، والطلاق زمن الحيض وزمن النفاس. يقول: هل يجوز الحج عن الوالدين علما انهم احياء، وما السبب عن الحج عنهم هو عدم استطاعتي المالية لهم؟ فقد حجيت عن الوالد سابقا والان احج عن الوالدة. على كل حال، اذا انهم كانوا لا يستطيعون المجيء بسبب عدم القدرة المالية، فالحج غير واجب عنهم، وحجك عنهم يعتبر حج نفس، لأن الحج الفريضة ساقطة عنهم. فالإنسان الذي لا يستطيع الحج بسبب عدم القدرة المالية، لا يجد النفقة، فالحج غير واجب عليه. فإذا استأذنتهم وحجزت عن واحد منهم هذه السنة والآخر سنة أخرى، فالحج صحيح إن شاء الله. لكن الأولى والأصح هو أنك تسعى لاستخدامهم لياتوا للحج. يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ هذا من الأمور الخفية. قيل إنه هو الله الذي لا إله إلا هو، وقيل هو الحي القيوم، وقيل هو لفظ الجلالة الله، والله أعلم.
هل تأتم المرأة التي تأخذ بالجواز كشف الوجه عند بعض العلماء؟ الحق ضالة المؤمن، يجب على الإنسان أن يتحرى في دينه، وإذا ظهر له الدليل، إذا ظهر له الحكم بدليله لزمه الأخذ به. فالنساء التي نزل عليهن القرآن يغطين وجوههن بعد نزول الآيات، وتقول عائشة إنهن خرجن متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، يعني نساء هذا الزمن أحسن من نساء الصحابة وأمهات المؤمنين، أو يعرفن القرآن واللغة العربية يعرفنها أحسن من أولئك القوم. ثم أن أم المؤمنين عائشة تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محلات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدونا بدلت إحسان جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. يتركون هذه مع الآيات الصريحات، يا أيها النبي قل لأزواج وبنات ونساء المؤمنين يدنين عليهن من يعدلين عليهن جلابيبهن. قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ويقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن. الزينة هي الوجه، في شيء أزين من الوجه؟ المرأة إذا كان وجهها مو ليس جميلة ما يقال إنها زينة، فهذه قبيحة. فأزين الزينة هي الوجه، فلماذا يكشف ويغارف في هذه الأمور؟ فالإنسان يجب عليه أن يكون متمشيا مع الدليل، ولو كان هناك أولاد يفتون بحل كشف وجه، فإن العبرة هي الثابت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهو ردوه للثان ولعلنا